مكسور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، وما زلنا تحديدا في أهل الإحسان، فهذه هي الحلقة 27 بفضل الله جل وعلا في أهل الإحسان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. قال تعالى: والله يحب المحسنين. بينا قبل ذلك معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. ثم بينا معنى الإحسان اصطلاحا، وقلنا الإحسان عند علماء الاصطلاح يقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تحسن في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في صدقتك، في عبادتك عموما. والقسم الثاني إحسان إلى الخلق، كالإحسان إلى اليتامى، كالإحسان إلى الجار، كالإحسان إلى الفقراء والمساكين، كالإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كالإحسان إلى الزوجة، كالإحسان إلى الزوج، كالإحسان إلى الأبناء، إلى غير ذلك. ونحن ما زلنا في الإحسان في العمل، الإحسان في العمل. وهذا الموضوع أراه من الأهمية بمكان في زماننا وأيامنا، لأنه قل في هذه الأيام من يحسن في عمله ومن يتقن في عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي يحسنه. فبينا قبل ذلك قيمة العمل في الإسلام، وكيف أن الإسلام حث على العمل وعلى إتقان العمل، وكيف كان الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يعملون كما بين الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قيل له: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. كان يرعاها صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بالقراريط. قال سويد رضي الله عنه: يعني كل شاة بقيراط. وكان زكرياء نجارا، وكان داود عليه السلام يصنع الدروع: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وأيضا موسى عليه السلام كما بين الله تعالى في كتابه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وعمل موسى عليه السلام عند الرجل الصالح لمدة 10 سنوات. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك الآية. فالشاهد هنا أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا يعملون، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أي كانوا يعملون لأنفسهم، كانوا يعملون. حتى الأنبياء كانوا يعملون، والصحابة كانوا يسيرون على هذا النهج. نعم، السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة كانوا يعملون كما كان الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا يعملون، كانوا عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح أي رائحة عرق من شدة العمل والجد والاجتهاد. فقيل لهم لو اغتسلتم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول: إن الله يرزقني، الله يرزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. بينا بالتفصيل قيمة العمل في الإسلام. وبدأنا في الأسبوع الماضي في الصفات التي يجب أن يتحلى بها أو أن يتصف بها العامل أو الموظف. قلنا من هذه الصفات أولا الصدق وعدم الكذب، لابد أن تكون صادقا أيها الموظف. ثانيا قلنا الأمانة، الأمانة فيما استؤمنت عليه من العمل، لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وبينا ذلك تفصيلا بفضل الله تعالى. يبقى أولا الصدق وعدم الكذب، ثانيا الأمانة، ثالثا إتقان العمل، لأن الله تعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، أي يحسن. أيضا قلنا من الصفات التي يجب أن يتحلى بها العامل رابعا الالتزام بالواجبات الشرعية وعلى رأسها الصلاة وأيضا الصيام إلى غير ذلك من الواجبات التي ألزمنا الله تعالى بها. قال جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فأيضا اجتناب ما حرمه الله تعالى علينا، يجب على الموظف أن يلتزم بالواجبات الشرعية وأن يبتعد عن كل شيء يغضب الرب سبحانه وتعالى كالرشوة والغدر والخيانة وغير ذلك من الأمور التي يقع فيها بعض الموظفين، نسأل الله العافية. رابعا من أو خامسا من هذه الصفات، وهذه النقطة هي التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية، من الصفات التي يجب أن يتصف وأن يتحلى بها الموظف: الالتزام بأنظمة العمل وقوانينه ولوائحه المحددة. أنت أصبحت موظفا في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة أو في هذه القناة مثلا، وتم عقد، أبرمت عقدا بينك وبين صاحب هذه القناة أو بينك وبين هذه المؤسسة أو هذه الشركة، ينبغي أن تلتزم بأنظمة العمل ولوائحه وقوانينه المحددة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالمسلمون على شروطهم طبعا يدخل في ضمن الالتزام بأنظمة العمل أمور، منها أولا الالتزام بأوقات العمل والمحافظة عليها وعدم التغيب عن العمل إلا لضرورة أو ظرف قاهر، إلا لضرورة أو ظرف قاهر. يعني مثلا العقد الذي أبرمته بينك وبين صاحب العمل أنك ستتواجد مثلا في الساعة 8 صباحا، يبقى لا تتواجد في 9 أو 10. في هذا العقد لا تخرج من العمل إلا في الساعة 2 بعد الظهر، يبقى لا يجوز لك أن تخرج في 1. لماذا؟ لأن هذا شرط، هذا عقد، التزم بنظام العمل ولائحته وقوانينه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا يدخل في ضمن الالتزام بأنظمة العمل طاعة المسؤولين، طاعة المدير في العمل أو الرئيس في العمل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر كل ما يرأسك، رئيسك في العمل، رئيسك في الشركة، في المؤسسة، إلى غير ذلك، في المتجر، رئيسك في المصنع، في المزرعة، في المكتب، لابد أن تسمع كلامه في غير معصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. أيضا يدخل في ضمن الالتزام بأنظمة العمل التعاون في أداء العمل فيما يحقق النفع والخير لصاحب العمل وللعاملين أيضا، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى يجب على الموظف أو العامل أن يلتزم بلوائح العمل، أنظمة العمل، قوانين العمل. أيضا سادسا قال العلماء: يجب عليه أن يحترم المراجعين والمفتشين والمسؤولين الذين يرأسوه في عمله، يعني الذي يراجع أعمالك أو يفتش عليه، لابد أن تحترمه احترامهم واللطف معهم والرفق بهم، أي المسؤولين الذين يرأسوك في عملك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. احترامهم، توقيرهم، اللطف معهم، هذا يجب أن تقوم به. أيضا البشاشة وطلاقة الوجه عند اللقاء، وهذا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه سهل منبسط، أن تبتسم في وجه رئيسك في العمل، في وجه زملائك في العمل، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، كما بين صلى الله عليه وسلم. ويقول جرير البجلي كما عند مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. الله أكبر، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الحبيب، كن مبتسما، كن مبتسما. طلاقة الوجه انبساطه عند الخطاب، البشاشة عند الخطاب مع رؤسائك في العمل. أيضا الكلمة الطيبة، الكلام الطيب، هذا هو الأصل في التخاطب بين الناس. هذه وصية الله تعالى لعباده: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده. الكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم ووساوسهم. ثم إن الكلمة الطيبة صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. أيضا الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء، وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. يبقى مع الكلمة الطيبة أيضا احتمال الأذى والعفو والصفح عمن أخطأ منهم، أي عمن أخطأ من المسؤولين والمراجعين والمفتشين عليك في عملك. لا بد أن تتحمل الأذى منهم، وأن تعفو وأن تصفح، لأن الله تعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى أيضا: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى أيضا: واخفض جناحك للمؤمنين. وأيضا قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من حديث عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أي الناس أحب إلى الله؟ وعن أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قلبه يوم تزول الأقدام، ثبت الله قلبه يوم تزول الأقدام. وهذا الحديث صححه الألباني وغيره رحمه الله تعالى. فأخي الحبيب، احتمال الأذى، احتمال الأذى والعفو والصفح عمن أخطأ من المسؤولين أو المفتشين أو المراجعين عليك في عملك، هذه بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها العامل أو الموظف في وظيفته. طب هنا السؤال الذي يطرح نفسه أيضا، ما الصفات التي يجب أن يتصف أو أن يتحلى بها صاحب العمل، رئيسك في العمل، صاحب الشركة، صاحب المؤسسة، ماذا يجب عليه؟ قال العلماء: أولا عليه دفع أجرة العامل له بعد انتهائه من عمله. قال الله تعالى في شأن المراضع: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وأيضا توعد سبحانه من منع أجرة العامل، توعد سبحانه من منع أجرة العامل أو ماطل العامل في دفع أجرته بالمخاصمة يوم القيامة. فقال رب العالمين سبحانه في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا. ركز معي، ورجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه، أخذ منه ما يريد ولم يعطه أجره. هذا حجيجه وخصيمه رب العالمين سبحانه. نعم، ثلاثة أنا خصمهم، أنا حجيجهم. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتق الله أخي الحبيب يا صاحب العمل في الموظفين الذين يعملون تحت إمرتك وتحت رئاستك. ثانيا قال العلماء: يجب على صاحب العمل العدل والإحسان والمساواة بين الموظفين. إن إقامة العدل بين الناس هو الغاية من إرسال الله الرسل وإنزاله الكتب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. ويكفي أن الله تعالى نزه نفسه عن الظلم فقال: ما أنا بظلام للعبيد. وإن شاء الله تعالى لنا وقفة مطولة مع العدل، لأن من الصفات أو من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل العدل، أهل القسط، ولم نتحدث عنهم إلى الآن. سنفرد لهم لقاءات إن شاء الله تعالى، سنبين وجوب العدل وحرمة الظلم. طبعا للعدل والمساواة بين الموظفين وجوه كثيرة، منها المساواة بين العمال في الاحترام، المساواة بينهم وعدم التمييز بينهم في الرواتب. يعني مثلا المحسن تقول له أحسنت، ولا حرج أن تعطيه مكافأة حافزا أن يترقى في وظيفته لأنه أحسن، والمسيء تقول له أسأت وأن تأخذ على يديه وأن تعاقبه على قدر إساءته. لا يتساوى المحسن بالمسيء. أيضا يدخل تحت العدل والإحسان المساواة في المطالب التي تطلبها منهم. أيضا عدم تكليف العامل بأكثر من المطلوب منه أو من المكتوب له في عقد العمل. أنت قلت له ستعمل معي مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لو أضفت ساعات على عقد العمل المبرم بينك وبينه لابد أن تعطيه زيادة على ذلك. أيضا منحه مدة زمنية أو فترة زمنية مناسبة لأداء الواجبات الشرعية كالصلاة في مقر العمل. ولكن أيها العامل أو الموظف، لا ينبغي أن تضيع وقتا كبيرا فتقول سأخرج للصلاة تأخذ لك ساعة، لا، على قدر وقت الصلاة ما دام صاحب العمل سمح لك وأذن لك، ولا بد أن يأذن لك، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى بإلزامنا بالصلاة. أيضا يدخل تحت ذلك التناسب بين حجم العمل المطلوب وأجرته، لأن الله تعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم أموالهم، وتوعد سبحانه وتعالى من بخس الناس أشياءهم بهذا الوعيد وبهذا الويل، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال العلماء التطفيف في المكيال والميزان، أو التطفيف عموما ليس في المكيال والميزان فحسب، بل يدخل فيه أيضا التطفيف في الأجرة، التطفيف في أجرة العامل، أن تنقصه حقه، هذا من التطفيف، من التطفيف، كما قال الطبري رحمه الله المطفف هو المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء. يبقى يجب على صاحب العمل دفع أجرة العامل له فور انتهائه من العمل، ثانيا العدل والإحسان والمساواة بين الموظفين، ثالثا التواضع، كن متواضعا، قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. يعني لا حرج أن تتحدث مع الموظفين، أن تسمع منهم، أن تأكل معهم، كن متواضعا، تبسط معهم، اسمع منهم، لا حرج أن تسأل عنه إن مرض أو كان في ضائقة مالية أو في ضائقة حياتية بينه وبين امرأته أو بينه وبين أولاده، أن تتدخل للإصلاح، أن تتبسط مع من يعمل معك. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، ولقد ذم الله تعالى الكبر، ذم الله المستكبر ثاني عطفه فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيضا يجب على صاحب العمل أن يوفر رعاية الصحية الكاملة، لا بأس بالكشف الدوري على الموظفين معك، أن توفر لهم الحماية، يعني لا بأس أن تكون هناك طفايات حريق في مكان العمل، أن توفر لهم الأمن والأمان في مكان العمل، وتوفير الوقاية اللازمة لهم في مقر العمل، هذا واجب عليك. وأيضا يجب عليك يا صاحب العمل احترام كرامة الإنسان، لأنه إنسان، لا تنادي على من يعمل معك يا حمار يا كلب إلى غير ذلك، كما يفعل بعض أصحاب الشركات والمؤسسات، يا أخي الحبيب، قال الله تعالى لقد كرمنا بني آدم، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فكن متواضعا واحترم من يعمل معك كما علمنا نبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر الوقت سريعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. نراكم على الهواء مباشرة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام